بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فرق الشنقيطي رحمه الله بين المرسل في مصطلح أهل الأصول ومصطلح أهل الحديث. عند الأصولين يطلقون على كل ما حصل فيه انقطاع. قلنا وهذا هل قد استعمله المحدثون أو لا؟ ما استعمله، يطلقون المرسل على المنقطع. ثم أخذنا مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ما معنى ما تعم به البلوى؟ يعم به التكليف ويحتاج كل الناس، هل يقبل خبر الواحد فيه؟ يقبل، وهو قول من؟ قول جمهور أهل العلم. من خالف في هذا؟ الحنفية. حجتهم دواعي الرواة إلى نقلها، ثم أخذنا خبر الواحد في الحدود، هل يقبل؟ من الذي خالف؟ الكرخي من الحنفية، وحجته حدود الحدود. أن الحدود تدفع بالشبهات، وخبر الواحد قال هذا محتمل ففيه شبهة فلا يقبل، والصحيح هو قول الجمهور. بقي هنا تنبيه في المسألة الأولى، أكثر الحنفية لا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، إذا ذكر ابن قدام وذكر الشنقيطي أن هذا أكثر الحنفية. بقي هنا ينبه على أن هذا قول أكثر الحنفية من المتأخرين، وأما المتقدمون منهم كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن فلم يقولوا ذلك، كما نبه على ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق، قال فلم يقل هذا أبو حنيفة ولا أصحابه كمحمد بن الحسن وأبي يوسف، وإنما هذا قول المتأخرين منهم. قال ونسبة إلى أبي حنيفة وأصحابه كذب عليهم، ذكره في سياق كلامه على المخالفين في خبر الآحاد في الطائفة العاشرة، ذكر الطوائف ممن خالفت، قال والطائفة العاشرة من قالوا يرد فيما تعم به البلوى. نواصل نقرأ. إذن خبر الواحد يقبل فيما تعم به البلوى، ويقبل في الحدود وما يسقط بالشبهات، ثم ذكر مسألة قبوله فيما يخالف القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به إلى آخره. هذه مسألة في قبول خبر الآحاد فيما إذا خالف القياس، ومرادهم بالقياس أي ما كان جاريا، وما كان حكما مستقرا في الشريعة، فالشيء الذي هو ثابت ومستقر في أحكام كثيرة هذا يقال هو فيه القياس. فإذا ورد حكم على خلافه قالوا خالف القياس، والمراد بالقياس أي ما استقر في الشريعة. فعلى سبيل المثال مثلا مسألة الضمان، عند أهل العلم الضمان من أتلف شيئا له مثل يضمنه بمثله، قالوا فهذا هو القياس، ضمان المثلي بمثله، فمن أتلف مالا يلزمه مثل ذلك المال، من أتلف بهيمة يلزمه مثل تلك البهيمة، من أتلف شيئا يلزمه مثله. فلما ورد حديث المصراح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراح فإن ردها رد معها صاعا من تمر، المصراة التي يحبس لبنها، بائعها يحبس لبنها اليوم واليومين والثلاثة، فيذهب يبيعها وقد حبس لبنها، يوهم المشتري أنها تأتي بلبن كثير، إذا حلبها في اليوم الأول تبين أنه ليس فيها اللبن الكافي فيردها، قال رد معها صاعا من تمر. قالوا القياس في هذا أن يردها ويرد ماذا؟ مثل اللبن الذي حلب، لأن اللبن له مثل، فهذا هو القياس الجاري في أحكام الشريعة، أن يردها ويرد مثل اللبن الذي حلبه. قالوا ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها مع صاع من تمر دون رد ذلك اللبن، قالوا فهذا خرج عن القياس، فهذا مرادهم. أما مسألة قياس على دليل يخالف النص فهذا القياس يسمى قياسا فاسد الاعتبار، لا يقبل ولا يلتفت إليه، وليس هناك قياس صحيح يخالف نصا، لا يمكن أبدا أن القياس الصحيح يخالف نصا، لأن هذا القياس هو في الحقيقة قياس على نص، فهو معنى النص، إذن القياس هو معنى النص، وغير ممكن أن معنى النص يخالف نصوصا أخرى. فالقياس الذي هو معروف إلحاق فرع بأصل هذا لا يمكن أن يخالف النصوص، وإذا وجد خلاف وإذا وجد قياس يخالف النصوص فهذا قياس فاسد لا يلتفت إليه. بقي مرادهم هنا الخبر الواحد إذا خالف القياس هل يقدم خبر الواحد أو القياس؟ أي القياس في أحكام كثيرة، ما استقر في أحكام الشريعة في مسألة معينة كما مثلنا. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، هذا عند الجمهور، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد. نعم هذا مشهور عن مالك في أصول الفقه المالكي ككلام، أما من حيث العمل والتطبيق فإن مالكا لا يعمل بهذا، بل يقدم خبر القياس على الآحاد كما سيأتي التنبيه عليه. قول هذا حكي عن مالك حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد، نعم كما هو المشهور في كتب الأصول المالكي، لكن من حيث العمل والتطبيق مالك يقدم خبر الآحاد على القياس. قال وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول، ما الفرق بين الأصول ومعنى الأصول؟ خالف الأصول أي الأدلة، فالأصول هي القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب كلها أصول، أو معنى الأصول، المراد بمعنى الأصول هي القياس، فإن القياس هو معنى الأدلة، فأبو حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول، أي خالف الأدلة، القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، أو خالف معنى الأصول، ومعنى الأصول المراد به القياس، وأيضا يدخل فيه المفهوم، مفهوم المخالفة والموافقة، فإنه معنى الأصل، معنى النص. فأبو حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أي الأدلة، أو خالف معنى الأصول أي خالف القياس أو المفهوم. قال: واستدل المؤلف، أي استدل لقول الجمهور، واستدل المؤلف لقبوله وهو قول الجمهور بحديث معاذ، فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث معاذ المراد به حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي أي أقيس. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث سبق معنا قريبا في درس الدراري، له طرق كلها لا تخلو من ضعف، بعض الطرق فيها مجاهيل، وبعضها فيها انقطاع، فطرق لا تخلو من ضعف. وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من الأئمة، ممن ضعفه البخاري في التاريخ بقوله: ولا يصح، ذكر الحديث قال: ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا، مرسل، ذكره مرسلا. وهكذا ضعفه الترمذي في سننه بعد أن ذكره، قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وهكذا نقل الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة تضعيفة عن جماعة من الأئمة بعد أن ضعفه هو وقال فيه منكر، نقل تضعيفة عن الدارقطني وابن حزم وابن الجوزي وعبد الحق الإشبيلي والذهبي وغيرهم، وله فيه بحث مفيد. الشيخ الألباني بحث الحديث وساق طرقه وبين من ضعفه في بحث نافع في السلسلة الضعيفة برقم 81 و800. الشاهد من هذا استدل به ابن قدامة على أن خبر الواحد مقدم على القياس، لأن معاذا بدأ بالسنة، ما تحكم؟ قال: بالقرآن. قال: ثم ماذا؟ قال: بالسنة. قال: ثم ماذا؟ قال: أجتهد أي أقيس. فبدأ بالسنة قبل القياس. قالوا: بأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص. نعم، وهذا دليل من أقوى الأدلة، وهو كالإجماع بين الصحابة. أنهم كانوا لا يستعملون القياس إلا إذا لم يجدوا نصا. قال: ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل ابن مالك ابن النابغة في غرة الجنين. قدم هذا الخبر وهو آحاد على القياس. حديث حمل بن النابغة حين اختصمت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على الأم هذه بالدية، وجعل الدية على عاقلتها، وقضى في الجنين بغرة، غرة عبد أو أمة. وهذا الحديث القصة عند أحمد وأهل السنن عن ابن عباس بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن عمر رجع إليه. أما أصل القصة فهو في الصحيحين في اقتتال المرأتين من هذيل، أصل هذا القصة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بذلك، لكن رجوع عمر هذا عند أحمد وأهل السنن أن عمر استشار الناس في الجنين فقام حمل ابن مالك بن النابغة فشهد بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به فأخذ به عمر، وأن الجنين تدفع ديته غرة عبد أو أمة. الآن لا يوجد عبد أو أمة، فكيف تؤدى دية الجنين؟ ها؟ كم من الإبل؟ 5 من الإبل، قدر العلماء الغرة بـ5 من الإبل. ما الشاهد من هذا الحديث؟ أن عمر رجع إلى خبر الواحد وترك القياس، فيقول عمر يقدم خبر الواحد على القياس. قال: وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على منافعها. وهذا صحيح عن عمر أنه كان يفاضل بين ديات الأصابع، لا يجعل كل أصبع فيها 10، بل يجعل بعضها أكثر من بعض على حسب المنفعة التي فيها. قال: فرجع عن ذلك لحديث في كل إصبع 10 من الإبل وهو آحاد. وهذا الحديث صحيح، في كل إصبع 10 من الإبل، جاء عن جماعة من الصحابة، أخرجه أحمد وأهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. هذا حديث حسن، سند حسن. وجاء عن ابن عباس أخرجه الترمذي. وجاء عن أبي موسى أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود. وجاء ذلك أيضا في كتاب عمرو بن حزم. والحديث صحيح أن في كل إصبع 10 من الإبل. فعمر رضي الله عنه كان يفتي بأن دية الأصابع يختلف على اختلاف منافعها، فترك هذا القياس الذي هو حسب المنافع ورجع إلى الحديث وهو آحاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن في كل إصبع 10 من الإبل. قال: ولأن الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه. إذن هذه حجج قوية لقول الجمهور، وهو تقديم خبر الآحاد على القياس. استدلوا بحديث معاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك بل صوبه، سبق أنه ضعيف. استدلوا بفعل الصحابة أنهم كانوا يتركون القياس ويرجعون إلى خبر الواحد، وهذا قلنا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومثل عن عمر بأمثلة. واستدلوا بما ذكر أن الحديث من كلام المعصوم، وأن القياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط وأقوى منه. هذه حجج الجمهور في تقديم خبر القياس، في تقديم خبر الواحد على القياس. قال: واحتج المؤلف على أبي على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. احتج عليهم لأنهم ماذا يقولون؟ إذا خالف الأصول أو معنى الأصول فهي مقدمة عليه ولا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. واحتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ السفر دون الحضر. المعروف عن الحنفية أنهم يجيزون الوضوء بالنبيذ، أما أنهم يوجبونه فهذا يحتاج مزيد نظر. فهم أجازوا الوضوء بالنبيذ، بأنهم أوجب الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول، أي أخذوا بهذه الأخبار الآحاد التي تخالف الأصول. يحتج عليهم ابن قدام رحمه الله بأنهم خالفوا ما قعدوا، فهذه أخبار آحاد خالفوا الأصول ومع ذلك أخذوا بها وحكموا بها. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. قوله وقوله في هذا الفصل وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، يعني على خبر الواحد، هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة حكي هو المقرر في أصول الفقه المالكي، وعقده في المراقي بقوله في أول كتاب القياس والحامل المطلق والمقيد، وهو قبل ما رواه الواحد، يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد. هذا من حيث تأصيل في أصول الفقه المالكي، لكن فروع مذهبه من حيث العمل والتطبيق في المسائل الفرعية، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه خبر صاع التمر في المصراه على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصراه، لأن القياس ضمان المثلي بمثله. ومع ذلك فمالك يقول بحديث المصرى أنه يرد وصاع من تمر ويخالف هذا الذي يقول أنه القياس، فهذا يدل على أن مالكا لا يقول بأن القياس مقدم على خبر الواحد، أي من حيث التطبيق والعمل لا يفعل ذلك. قال وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه أنه لا يقدم القياس على خبر الواحد في العمل، مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار. سيأتي القوادح التي تقدح في القياس، منها هذا فساد الاعتبار أن يخالف النص. وعقده في المراقي بقوله في القوادح والخلف أي المخالفة، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يسموه ودعوه بفاسد الاعتبار. وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، لأن القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بلا شك هذا القول هو الحق، وهو الذي يجب القول به، أن خبر الآحاد مقدم على القياس. قال مقيد عفى الله عنه قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، وهو المعروف بتنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور. وقد بينا في كتابنا أضواء البيان في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا كما أنكره ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت فكم في أصبعين؟ قال 20 من الإبل. قلت فكم في 3 أصابع؟ قال 30 من الإبل. قلت فكم في 4 أصابع؟ قال 20 من الإبل. في 3 30، في 4 صارت 20، نقص. قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن أخي، وإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب، أخرجه مالك والبيهقي وعبد الرزاق أيضا من عدة طرق عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن المسيب بهذا، السند صحيح، أنه جعل دية الأصبع الواحدة 10، ودية الاثنتين 20، ودية الثلاث 30، ودية الأربع 20. على ماذا مبني هذا الفتوى من سعيد؟ مبني على حديث ضعيف، وهو ما في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإن بلغت الثلث فهي على النصف منه. دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، أي ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث فهي على النصف من الرجل. وهذا الحديث من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهي هنا كذلك، فإنه يروي عن ابن جريج، وابن جريج حجازي. إضافة إلى ذلك أنه قد خولف في إسماعيل بن عياش خالفه عبد الرزاق الصنعاني وهو إمام ثبت، فروى عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، فالحديث ضعيف لا يصح. فابن المسيب، وهذا قول لبعض العلماء يذهبون هذا المذهب، يقول المرأة جراحاتها تكون مثل الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، كما في الأصابع مثل الرجل 10 و10 و10، صارت 30 أي كم؟ ثلث الدية، يعني تنقص قليلا. فإذا صارت 4، هل زادت على ثلث الدية أو لا؟ لو قلنا 40 مثل الرجل زادت، فيكون ماذا؟ نصف الرجل. والصحيح أن جراحات المرأة نصف جراحات الرجل، أما دية المرأة فهذا بالإجماع أنها نصف دية الرجل إجماعا، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك في دية المرأة نفسها. بقي اختلفوا في دية الجراحات، جراحات المرأة، والذي عليه جمهور العلماء أنها أيضا على النصف من دية الرجل. ففي الإصبع الواحد من أصابع المرأة كم؟ 5 من الإبل مطلقة، وهكذا سائر الجراحات. تقدمت معنا هذه المسائل قريبا. قال فكون عقلي 3 أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل، وعقل 4 أصابع من أصابعها 20 من الإبل، ينافي ما علم من حكمة الشرع الكريم ووضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها، كما بينا في كتابنا المذكور، وتكلمنا على سند الحديث المقتضي لذلك، وعلى المراد بالسنة في قول سعيد بن المسيب هي السنة يا ابن أخي. سبق معنا مسألة قول التابعي من السنة كذا، هل له حكم الرفع؟ التابعي ليس له حكم الرفع، إنما هذا قول من؟ الصحابي. إذا قال الصحابي من السنة كذا وهو السنة له حكم الرفع، أما قول التابعي فلا يكون له حكم الرفع. فهذا قول ابن المسيب هي السنة لا يلزم أن يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله مراد سنة سار عليها أهل بلد معين أو نحو ذلك، فليس قول التابعي من السنة كذا بمرفوع. وبالجملة فلزوم 30 من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأحروي المعروف بالقياس في معنى الأصل أن أربعة أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك لأنها مشتملة على الثلاثة وزيادة أصبع. وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة، وممن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيره وحكموا عليه بالنكارة. ما هو وجه النكارة فيه؟ بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تكر، قال بالسنة، قال فإن لم تكر، قال اجتهد. وجه النكارة فيه كما بين ابن حزم وأيضا بين الإمام الألباني أن هذا الحديث غاير بين القرآن والسنة، جعل المستدل لا يستدل بالسنة إلا إذا لم يجد في القرآن، قال وهذا غير معروف، بل يستدل بالقرآن والسنة معا، فكلاهما دليل محتج به، فيؤخذ بالقرآن والسنة جميعا وليس على هذا التدرج أو التسلسل. وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم، إلى قوله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نصه؟ قال ابن كثير ما نصه. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه، كما سبق أن كل طرق لم تخلق الضعف، بعض الطرق فيها مجاهيل وبعضها فيها انقطاع، ومع ذلك أنكره كثير من أهل العلم ضعفوه. وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه، قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون، إلى أن قال قلنا قد رواه عباد ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا. أنا قلت عباد، الصواب عبادة، أنا قرأت خطأ، قلنا قد روى عبادة ابن نسي. قال وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة ابن نسي في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل. حاصل هذا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، طرقه لم تخل من الضعف، وأيضا أنكر الأئمة لفظه ومعناه، ضعفه كثير منهم. وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل ابن مالك في دية الجنين، كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه. نعم، هذا من باب الأولى، وإلا حديث أيضا حمل بن مالك سناده صحيح. قال تنبيه فإن قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول، قلنا ما الفرق بينها، فسرنا فيما سبق، مخالفة الأصول أي الأدلة، أي النص والإجماع والاستصحاب والقياس، ومخالفة معنى الأصول أي معنى الدليل، ما هو معنى الدليل، هو القياس أو المفهوم. قال فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول. نعم، لأن القياس هو يعتبر أصل واحد من الأصول، والأصول أعم أكثر، أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن القياس أصل من الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا. نعم، لأن من الأصول القرآن، من الأصول السنة، من الأصول الإجماع، وهي ليست من القياس، فما خالف القياس خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك. فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث إنه تعليق حكم بمظنته، لأن النوم مظنة خروج الحدث، أي موافق للقياس من هذه الجهة، من حيث أنه مظن لخروج الحدث كسائر الأحكام المعلقة بمظانها، مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث حتى يعلم أمر ناقل عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك. قال: والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق، كما عقدوا في المراقب. قال: نفي الفارق أي قياس ماذا؟ الموافقة، قياس الأولى الذي هو مفهوم الموافقة، قد يكون بنفي الفارق وقد يكون أظهر من الأصل. والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق، كما عقده في المراقب قول قياس معنى الأصل عنهم حققي، لما دعي الجمع بنفي الفارق. ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها 30 من الإبل، وأربعة أصابع من أصابعها فيها 20، لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا، وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة، لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة إصبع كما ترى. أصل هذه المسألة حتى لا يذهب عنا أصلها، ما هو أصل المسألة التي قرأنا؟ هل خبر الآحاد مقدم أو القياس؟ وما هو الحق؟ أن خبر الآحاد مقدم على القياس كما هو قول جمهور العلماء. ثم ذكر هذه المسائل تفريعات لهذه المسألة الأصل. وبهذا يكون انتهى الأصل الثاني من الأصول الاستدلال وهو السنة. سيأتي الأصل الثالث الذي هو الإجماع. نعتبر بهذا قد انتهينا من أهم أصلين وهما القرآن والسنة، بقي الأصل الثالث والرابع سيأتي. أخونا يقول: هنا إشكال، هو أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل، وهو قول الجمهور، وقد سبق معنا كلام قلته وقاعد، وهي أن ما نقل آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترا حكم ببطلانه، وهذا ليس على إطلاق. قلنا هم يقولون هذه قاعدة عندهم، وهذا ليس على إطلاق، بل إذا صح الإسناد ولو كان خبر واحد فإنه يقبل إن كان مما تعم به البلوى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.